بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أيها الإخوة، أوائل السور، الحروف التي ترد في أوائل السور كما سبق أن قلنا إنها حروف من تفسيراتها أن الله أعلم بمراده، ومن تفسيراتها أن هذا القرآن المعجز إنما نظم من هذه الحروف التي بين أيديكم. ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء الله الحسنى، ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه. على كل، كيف أن التراب نفخ الله فيه فإذا هو بشر سوي؟ إنسان يفكر في بدماغه مليارات الخلايا، في أجهزة، في أعضاء، في عظام، في عضلات، في أوردة، في شرايين، أعصاب حس، أعصاب حركة، غدد صماء، يعني شيء يعجز الفكر عن إدراكه، من تراب. وكيف أن هذه الحروف كانت كتابا لله معجزا وهي بين أيدينا، التراب بين أيدينا، يعني في شيء قريب. هذه البقرة ماذا تأكل؟ الحشيش الأخضر أو العلف؟ العلف بين أيدينا، هل بإمكاننا أن نصنع منه حليبا؟ الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل هذا الطعام الذي نضعه لها، هل بإمكاننا أن نأخذ هذا الطعام ونصنع منه بيضا؟ في إعجاز بالخلق، كما أن الله سبحانه وتعالى من مواد بين أيدينا يصنع منها شيئا معجزا، كذلك هذه الحروف بين أيدينا. لكن هذا القرآن الكريم سبيل الإيمان به إعجازه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني قد يقول قائل، المؤمن ينبغي أن يعلم علم اليقين أن هذا كلام رب العالمين بالدليل، أما الإدراك الفطري البسيط الآن لا يقف أمام الشبهات، أمام الضلالات، أمام النظريات الهدامة. ربما كان قبل 50 عاما ربما التقليد ينفع صاحبه، أما الآن قولا واحدا من كان إيمانه إيمانا تقليديا هذا التقليد لا ينفعه ولا يمنعه من أن ينحرف، إلا أن يكون له إيمان تحقيقي دقيق مدعم بالدليل والبرهان. قضية دقيقة جدا. هذا الكلام كلام الله، يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه، ما الدليل عندي على أنه كلام الله؟ لأنه لما ربنا بيأمر أمر خالق الكون، ولما بينهى نهي خالق الكون. لو أن الإنسان تحقق أن هذا القرآن كلام خالق الكون لا يمكن أن يعصيه، كما أنك لا يمكن أن تعصي مخلوقا قويا. إذا تحققت أن هذا الإنسان قوي وهو يفعل ما يقول لا يمكن أن تعصيه. فهذا الذي يتجرأ ويعصي أمر الله عز وجل في هذا القرآن فهو بحاجة إلى تحقق وإلى تثبت. يعني أنا لا أريد أن أقول لكم يجب ألا نقرأه قبل أن نؤمن بأنه من عند الله، لكن لا يكون إيمانكم إيمانا ساذجا. هل عندك دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله؟ هذا أحد أبواب الإيمان. أحد أبواب الإيمان أن تؤمن بوجود الله وكماله ووحدانيته، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بكتبه، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأنبيائه، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأن القدر خيره وشره من الله تعالى. أي أركان الإيمان؟ فأحد أركان الإيمان الخمسة الإيمان بالكتاب. على كل ليس درسنا هذا في موضوع الأدلة التي يقوم عليها الإيمان بهذا الكتاب، ولكن هذا موضوع ينبغي أن نفكر فيه. وإذا الإنسان وصل إلى دليل قطعي قطعي تخضع له النفس على أن هذا القرآن كلام الله فهو قد قطع شوطا في الإيمان. الإيمان حقائق مدعمة بالأدلة والبراهين، وليس كلاما يلقى، وليس قبولا يقبل من دون أدلة وبراهين. يعني مثلا من باب الأمثلة، الله عز وجل يشهد لنا أن هذا القرآن كلامه. كيف؟ خذ آية من كتاب الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن إنسان شاب استقام على أمر الله واصطلح معه وفعل ما أمر الله وانتهى عما عنه نهى وزجر وعاش حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة التي ذاقها وعاشها هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. يعني إذا كان دخل الطلاب إلى قاعة التدريس ورأوا على السبورة أنه قد كتب غدا الأحد الساعة الأولى مذاكرة في مادة الجبر، حينما دخلوا رأوا هذا الكلام على السبورة، يا ترى كلام الأستاذ، يا ترى طالب يمزح معهم، ما الذي يؤكد أن هذا كلام الأستاذ؟ يوم الأحد الساعة 8 إذا دخل أستاذ الرياضيات وقال عندكم مذاكرة، هيئوا الأوراق والأقلام، وضعوا الكتب خارج المقاعد، وسأملي عليكم الأسئلة، هذا الحدث يؤكد أن الكلام الذي كتب قبل يوم هو كلام الأستاذ. هذا أحد الأدلة على أن هذا كلام الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل إنسان إذا كان يحيا حياة ضنك لأنه أعرض عن ذكر الله، هذه المعيشة الضنك هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. هذا دليل، هذا الدليل كما قال الله عز وجل: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. وتأويل القرآن وقوع وعده ووعيده، إتلاف مال المراد شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، المعيشة الضنك التي يحياها الكافر شهادة الله للعباد أن هذا القرآن كلامه، نمو مال الصدقة شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه. المال إذا نما وفي صدقة وفي إنفاق هذا دليل على أن القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأية آية في القرآن الكريم حينما تأتي الأحداث الكونية أو غير الكونية الكونية لتؤكدها، هذا دليل على أن القرآن كلامه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن رأيت قرية انغمست في الرذيلة والفساد والانحطاط والعدوان ثم أهلكها الله بوباء أو بحرب أهلية أو بحرب كونية أو بمشكلة أو بفيضان أو بزلزال أو بصاعقة، فهذا الذي وقع دليل أن هذا القرآن كلام الله. يعني أنا أتمنى على كل أخ كريم أن يكون إيمانه بهذا الكتاب كإيمانه بوجوده. كيف قال ديكارت؟ أنا أفكر فأنا موجود. كذلك إيمان المؤمن بهذا القرآن إيمان كإيمانه بوجوده. وإذا الإنسان في عنده يعني الإيمان بالقرآن الكريم في عليه سؤال أو في تردد، ليشمر وليبحث عن الحقيقة، لأنه من جاهد في سبيل هذه الحقيقة وصل إليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الإنسان ليس معقولا أن يتعامل مع أموره الدنيوية بحزم وبتدقيق وبحث ودرس واستنباط وتوقع. نشاطه في الحياة الدنيا منضبط، أما أن يتعامل مع أمور الآخرة، مع أمور الدين، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، أن يتعامل الإنسان مع أمور الدين ببساطة وعفوية من دون تدقيق من دون تحقيق، هذا شيء غير معقول. مرة قال لي شخص كلمة، قال لي ما ذنب الإنسان لو التقى صدفة بعالم متساهل في موضوع ما وسألناه في هذا الموضوع فأفتى بتساهل، فبرأبته بصير. قلت لا بتم برأبتك. قال كيف؟ قلت له أنت لو عندك بيت وأردت أن تبيعه، وفي اليوم الذي أردت أن تبيع هذا البيت التقيت صدفة بدلال قال لك تسوى مليونين، هل تبيعه هذا البيت على أول كلمة؟ لماذا في أمر البيت تسأل دلال واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وتسأل أصدقائك والجيران وتعمل حالك ممثل بدك تشتري بيت بنفس المساحة بنفس المنطقة شو بيسوى؟ ليش بأمور بيع البيت تأخذ احتياطات وتتأكد تطلب التواتر وتطلب الحل الوسط؟ كما أن إذا كان آخرتك غالي عليك، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالكتاب المبين، وكما تعلمون أن الله يقسم أو لا يقسم، يقول أحيانا والشمس وضحاها، ويقول أحيانا فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا أقسم فليلفت نظرنا إلى عظمة هذا الشيء بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه، وإذا لم يقسم فليلفت النظر إلى أن هذا الشيء بالنسبة إلى الله لا شيء. وبعضهم قال أنه إذا قال فلا أقسم لها معنى آخر، بمعنى أن هذا الشيء لنصاعته ووضوحه وثبوته لا يحتاج إلى قسم. يقول لك أيام الإنسان هذه القضية لا تحتاج إلى نقاش، يعني واضحة كالشمس. ربنا عز وجل هنا يقول والكتاب المبين، يعني لما ربنا عز وجل خلق الإنسان أعطاه منهج مكتوب، والكتابة للثبات والديمومة. الكتابة بحسب مفهومنا إذا شيء مكتوب يعني ثابت ودائم، وإذا شيء شفهي يعني متبدل وزائل. كلام الشفهي مشكلة، لا ما قلت لا قلت، أما موقع في عقد بيناتنا. يعني الإنسان ألف أن الشيء المكتوب أثبت. فربنا عز وجل يخاطبنا بحسب مفهوماتنا. فهذا المنهج الذي أنزله الله على أنبيائه كتاب مبين، يعني شيء ثابت واضح له صفة الديمومة والثبات. وقال بعض العلماء الكتاب هنا أي كتاب سماوي، الكتاب إذا أطلقت انصرفت إلى كل الكتب السماوية، وأما المبين واضح البيان. يعني معظم آيات القرآن الكريم بينة واضحة يعني محكمة لا لبس فيها، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى زمخشري ولا إلى قرطبي ولا إلى خازن، واضح وضوح الشمس. لكن بعض الآيات المتعلقة بالذات الإلهية، هذه آيات قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعض الآيات. أما آيات الحلال والحرام، آيات التكاليف، الآيات التي تبنى عليها أصول العقيدة، هذه آيات واضحة وضوح الشمس. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفنا حينما جعل كلامه باللغة العربية. ويبدو أن اللغة العربية في أعلى مستويات اللغات الإنسانية، وقد درسنا في الجامعة أن هذه اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، ليس هذا قول العرب أنفسهم ولكنه قول الأجانب، قول علماء اللغة. يعني ليس المجال مجال الحديث عن خصائص اللغة العربية، فهذه اللغة تتمتع بصفات مذهلة. من أولى هذه الصفات التصريف، يعني في عندنا فعل، الفعل ماضي ومضارع وأمر، وفعل ماضي ثلاثي وماضي رباعي وماضي خماسي وماضي ثلاثي، وكل حرف يزاد على الفعل يقابله زيادة في المعنى. فكتب تعني شيء، لكن كاتب تعني شيء آخر. كاتب فعل يفيد المشاركة، يعني كتبت إليه وكتب إلي، أما كتب من جهة واحدة. تكاتب تعني شيء آخر، استكتب تعني شيء آخر. في عنا اسم فاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان واسم تفضيل واسم آلة ومصدر مرة ومصدر هيئة من فعل كتب. وفي عنا طرق كثيرة تتبدل فيها بنية الكلمة فتعطي معنى آخر، أحيانا ضمة بتغير المعنى، يعني يثني غير يثني، أثنى عليه مدحه، أثنى يثني، لكن ثنى القضيبة يثنيه، فالضمة غير الفتحة. كثير في شواهد دقيقة جدا، أحيانا بتقول باللغة العربية مثلا نظر إلى الشيء، معروف نظرة، بتقول لمح أحيانا، لمح تفيد أنك نظرت ثم أعرضت، لو أنه إنسان باب مفتوح ومن خلفه امرأة، المؤمن لمحها بمعنى أنه بمجرد أن عرف أن هناك امرأة غض بصره عنها، هذا معنى لمح. لكن معنى لاح شيء ظهر واختفى، التبدل في لمح من الناظر، أما التبدل في لاح من المنظور. ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.